بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا خلاصة عما ذكره المرحوم الشيخ الأصفي رضوان الله تعالى عليه في مقالته التي لها ارتباط ببحثنا، وإن كان موضوع بحثه يختلف عن موضوع بحثنا، ولكن أكو ارتباط. فسجلنا بالأمس نقدر نقول ثلاث ملاحظات على بحثه، وإن كانت هذه الملاحظات الثلاثة التي ذكرناها بالأمس لا يمس موضوع بحثنا بالصميم، ولكنه في الأمور الجانبية سجلنا عليه ثلاث ملاحظات. كانت الملاحظة الأولى أنه يوجد تنافي بين إطلاق قوله في الصفحة 77 أنه بل إذا كان حيان فلا يجوز أخذ قلبه أو كبده من أعضائه الرئيسية لأجل زرعه في بدن مريض آخر، لا يجوز قطعا باتفاق الفقهاء مهما كان السبب، هذا تعبيره، لا يجوز قطعا باتفاق الفقهاء مهما كان السبب. فإذا أحرز الموت جاز انتزاعها من جسمه لهذه الغاية. يوجد تنافي بين إطلاق هذه العبارة وبين ما ذكره في موضع آخر من أنه حتى إذا كان حيا يجوز أخذ هذه الأعضاء منه لأجل زرعه في بدن مريض آخر على أساس تزاحم وتقديم الأهم على المهم. هذا أكو تفاوت، هناك قايل لا يجوز قطعا اتفاق العلماء كيت وكيت، وهناك قايل أنه على أساس التزاحم وتقديم الأهم على المهم جائز. الملاحظة الثانية التي سجلناها عليه أنه هذه الأهمية، أول الكلام هو يؤمن بأن مراعاة وجوب إنقاذ ذلك المريض الذي يحتاج إلى زرع العضو في بدنه أولى وأهم من مراعاة حرمة إهلاك هذا الحي إن كان حيا. يقول حتى وإن كان حيا نهلكه بأخذ قلبه في سبيل إحياء ذاك الحي، لأن وجوب إنقاذ ذاك الحي، وجوب إنقاذ ذاك المريض أولى وأهم عند الشارع من حرمة إهلاك هذا المبتلى بتلف المخ. فهذا قلنا أهمية هذا على ذاك غير واضح، أول الكلام. بالأمس ما وضحنا بشكل كامل أنه لماذا ليست أهمية هذا على ذاك واضحا، لأنه هو يقول بأنه وجه الأولوية عنده لوجه الأهمية عنده هو أن هذا الرجل حتى إذا كان حيا لكنه ملقى على السرير لا يدرك ولا يتحرك ولا عنده نشاط، ولا فقط قلبه يدق يضخ دم ويتنفس، هذا هو، وإلى الأبد سيكون هكذا. هذا شنو قيمته؟ هذا وجود هذا حتى إن كان حيا اعتبره حيا مو ميت، ولكن هذه شنو قيمت يظل هالشكل على السرير. بينما ذاك إذا أنقذناه من مرضه وزرعنا له قلب هذا سيرجع إلى وضعه الطبيعي ويبذل نشاط في المجتمع ويكون له فائدة إلى غير ذلك. فإذا يعتبر إنقاذ ذاك أهم من إهلاك هذا المسجى الذي واقع السرير. بينما أنا أقول بأنه بالأمس بهالمقدار ذكرت بأنه إذا تسبق التزاحم بين إنقاذ هذا وإنقاذ ذاك، خب نقول بأنه إنقاذ ذاك أولى من إنقاذ هذا. وإذا دار الأمر بين إهلاك هذا وإهلاك ذاك هم نقبل بأنه إهلاك هذا أولى من إهلاك ذاك، ولكن أحد الطرفين حرمة الإهلاك والطرف الآخر وجوب الإنقاذ. هذا على أي أساس؟ كيف نثبت بأن بلي وجوب إنقاذ ذاك أهم عند الشارع من حرمة إهلاك هذا؟ هو الشيخ يجيب عن هذا التساؤل أو عن هذا الإشكال، هذا ذهن ملاحظة بالهامش. أنا أتذكر أنه عندما أرسل هذه المقالة إلى مجمع الفكر الإسلامي في قوم حتى يطبعوا الهياب بالمجلة، هم بني مسؤولين المجلة أو المؤسسة عندهم لجنة لتقييم المقالات للحكم بأنه صالح للنشر أو غير صالح للنشر. أنا كنت أحد أعضائهم، فأرسلوا لي مقالة الشيخ حتى أطالعه وأقول لهم إذا صالح للنشر أقول لهم صالح للنشر. فأنا طالعته قلت لهم هذا صالح للنشر مو ما صالح، ولكنه لا بأس أن أعطي ملاحظاتي عليه لربما الشيخ يصلح يعلق يغير نحو ما قبل أن ينشر. هذا أولى من أن ينشر بهذا النحو، حتى إذا نشرته بهذا النحو نشره جيد ما يخالف ما نمنع، ولكن مع ذلك إذا يصير في فرصة. فأنا في ذاك العهد أظن شهر رمضان، فرصة شهر رمضان صرفت على هاي المقالة مالت الشيخ، اشتغلت على هاي المقالة مالت الشيخ. ففي هاي النقطة كنت كاتب له بأنه في ملاحظات، هم قعدت وياه مو بس كتابة، قعدت وياه عدة جلسات في ملاحظة حول ملاحظاتي على مقالته هذه. فهاي النقطة أتذكر حكيت له بأنه شنو الدليل على أن هذا أهم من ذاك، أن وجوب إنقاذ ذاك الذي يحتاج إلى زرع القلب أولى من حرمة إهلاك هذا الذي مخه تالف على فرض أن يكون حيا. فجايب إشكالي هذا بالهامش وراد عليه، جايب إشكالي هذا بالهامش هنا راد عليه بأنه حتى وإن كان مبدئيا بلي حرمة الإهلاك أهم من، يعني بعد ما هو يقول حرمة الإهلاك بلي أهم عند الشارع من وجوب الإنقاذ مبدئيا، ولكن في حالة من هذا القبيل يصير بالعكس، يقول بأنه لو كان الشخصان على مستوى واحد من الصحة والعافية دار الأمر بين أن تهلك أحدهما أو تنقذ أحدهما، فخب ما يجوزك أن تقدم الإهلاك على الإنقاذ، لأن لا بد لك أن لا تهلك ذاك، يعني هذا امتثال حرمة الإهلاك أو لا. من امتثال وجوب الإنقاذ. فلا تنقذ ذاك وإنما بلي امتثل حرمة الإهلاك. مبدئيا يقول نقبل، ولكن إذا كان هذا الذي إما هذا يهلك أو ذاك ينقذ، هذا المبتلى هذا كان مبتلى بالمخ تالف حتى إذا اعتبرناه حيا ولكنه لا ينفع ولا يضر في الشكل، بل قد يضر يعني هذا واقع على السرير إلى آخر عمره. في هذه الحالة بالخصوص يقول هذا من قبيل ما إذا توقف إنقاذ جماعة كثيرين من الناس على إهلاك شخص واحد. خب هذا شلون راح نقبل بأنه أنت أهلك شخصا واحدا لإنقاذ مجتمع؟ يقول هذا من ذاك القبيل، هذا دار الأمر بين إهلاك شخص مبتلى بموت المخ، مبتلى بهلاك المخ، هذا بل على كل حال هو واقع على السرير إلى آخر عمره، يعني يدور الأمر بين إهلاك هذا وبين إنقاذ ذاك الذي إذا أنقذناه يرجع إلى نشاطه الطبيعي ويعيش مدة من الزمن. فهذا في هذه الحالة بالذات تنقلب الأهمية، يصبح إنقاذ ذاك أهم من حرمة إهلاك هذا.
يعني كأنما سيدنا رجع الحكم متجانسين كأنما صار وقدم الأهمية.
لا، يقول بأنه حتى وإن كان غير متجانسين بل في هذه الحالة ذاك الأهمية تنقلب، الأهمية تنقلب، يصير وجوب إنقاذ ذاك أهم عند الله من حرمة إهلاك هذا، لأن هذا الذي نهلكه شخص مبتلى بمخ ميت، مخ تالف، فهذا لا ينفع المجتمع ولا يرجع إلى نشاطه أبدا أبدا. فهذا وذاك الإنسان سيرجع إلى المجتمع ويصير يرجع إلى نشاطه الطبيعي. فيشبه ذلك بحالة ما إذا دار الأمر بين حرمة امتثال حرمة إهلاك شخص واحد وامتثال وجوب إنقاذ مجتمع بكامله. خب هناك ألسنا نقبل رغم أنه من نوعين، أحدهما حرمة الإهلاك والآخر وجوب الإنقاذ، ولكنه نقول بأن وجوب إنقاذ المجتمع كبير أولى عند الله وأهم من إنقاذ من حرمة إهلاك شخص واحد. يشبه بذلك، هذا بالهامش موجود. أقول أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن أحد طرفي هذا التزاحم من حقوق الناس والطرف الآخر من حقوق الله. حرمة الإهلاك هذا حقوق الناس، إذا أهلكت فقد ظلمته، مو بس خالفت الله، ظلمت الشخص بإهلاكه، هذا داخل في حقوق الناس. ووجوب الإنقاذ حق الله، مو هو لا ليس له حق علي أن أنقذه، وإنما الله أوجب علي أن أنقذه. وجوب إنقاذ الغريق مثلا ليس من حق ذاك علي أن أنقذه، وإنما هذا حق الله، الله تبارك وتعالى أوجب علي إنقاذ النفس المحترمة. فوجوب إنقاذ النفس المحترمة حق الله مو حق الناس. ولهذا نجد بأنه لو دار الأمر بين أن نقتل شخصان أحدهما، غض النظر عن مسألة مخ أن المخ تالف، لا مخ مو تالف، ولكن هذا الرجل الذي نحتاج قلب نريد أن نهلكه ونأخذ قلبه. هذا إنسان عامي بالمجتمع ولا يضر ولا ينفع بالمجتمع، حطال بطال لا يفيد المجتمع شيء، وفي مقابله عالم جليل يفيد المجتمع وعنده إبداعات ابتكارات علمية كثيرة كذا وكذا وكذا. خب هل يجوز لنا بأن نهلك هذا الإنسان العطال البطال؟ نقول أنت شنو فائتك بالمجتمع، خلينا نموتك ناخذ قلبك وننطي لذاك العالم الجليل المفكر من المفكرين بالمجتمع اللي يفيد الناس. وذاك يقول أنا حقي ما أقبل تقتلوني، على أي أساس تقتلوني؟ هذا حق الناس، أنا ما أقبل تقتلوني وإن كان فيه فائدة إنقاذ ذاك. أكو أحد يقول لنا يجوز إهلاكه؟ لا أحد يقول بجواز إهلاكه جواز قتله. ليش؟ لأن هذا حق الناس، هو حق ما يقبل يتنازل من حقه، هذا حق الناس وذاك مو حق الناس، ذاك حق الله بل مو حق الناس. هذا واضح جدا. زين، فيما نحن فيه إن كان هذا حيا فإهلاكه يكون مخالفا لحق الناس، على فرض أن يكون حيا هذا الذي مبتلى بتلف المخ. إن كان حيا فإهلاكه يكون حق الناس مخالفا لحق الناس، بينما ذاك إنقاذ شخص معين. وأما تشبيه ذلك بالمثال الذي ذاكر بأنه مجتمع في مقابل ننقذ مجتمعا بقتل شخص واحد، بقتل شخص واحد إذا توقف إنقاذ مجتمعا على إهلاك شخص واحد، هذا يحتاج لدليل شرعي، هسه إما ضرورة فقهية أو دليل شرعي، أدلة شرعية من قبيل شنو؟ من قبيل ما ورد في باب الجهاد، في بحث الجهاد، من تستر الكفار بالمسلمين في الحرب. في الحرب إذا تستر الكفار بعدد من المسلمين وجوزوا قتل هؤلاء المسلمين الأبرياء، رغم أنهم المسلمين أبرياء، كم واحد اقتلهم في سبيل شنو؟ في سبيل أن تصل إلى العدو وتبيد العدو حتى تمنع عن فوز الأعداء على المسلمين. فلأجل أن لا يفوز الأعداء على المسلمين ويبيدوا المفازوا على المسلمين، يبيدوا المسلمين ويقتلون جماهير من المسلمين في سبيل المال عن ذلك، اقتل هالكم واحد الذي تستروا بهم. هذه بها نصوص خاصة، أدلة خاصة شرعية، أنه عنده تستر في الحرب، إذا تستر الكفار بعدد من المسلمين الأبرياء جاز قتل هؤلاء المسلمين الأبرياء في سبيل إنقاذ المجتمع الإسلامي أمام هؤلاء الكفار. هذا إذا قام دليل شرعي، خلنا نتعبد بالدليل الشرعي، أو قامت ضرورة فقهية أو ما شابه، وإلا فلا، على أساس نقتل هذا مجرد القياس استحسان، يعني على أساس نقول بأنه هذا حتى وإن كان حق الناس ارتكب مخالفة حق الناس في سبيل إنقاذ بل حق الله أو نفوس الناس آخرين الذين وجوب إنقاذهم حق الله وحق الناس، فهذا يحتاج إلى دليل، إذا قام الدليل نقبل نتعبد. وعلى كل حال بالتالي الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على ما ادعاه الشيخ من أهمية إنقاذ ذاك المريض الذي يحتاج إلى زرع القلب في بدنه، أهمية وجوب إنقاذه على حرمة إهلاك هذا الذي ابتلى بالمخ بتلف مخه، على فرض أن حتى على فرض أن يكون حيا. وعلى كل حال هذا الشيء هم نتجاوزه. الملاحظة الثالثة التي ذكرناها بالأمس،
تحليل موضوعات ومتعلقات الأحكام،
بلي قال بأنه الموضوعات والمتعلقات على طائفتين قبل أن يقسم الطائفة الثانية إلى نحوين. أولا يقول طائفتان: الطائفة الأولى الموضوعات أو المتعلقات التي ابتدعها الشارع، لم يأخذها من المفاهيم الموجودة عند الناس بل ابتدعها الشارع، مثل القبلة، مثل تعيين الكور تعينه بيد الشارع ابتدعها الشارع، مثل الصلاة، الصوم، الأمور سواء الموضوعات أو المتعلقات التي ابتدعها الشارع تبارك وتعالى. والطائفة الثانية ما لم يبتدعها الشارع وإنما أخذها مما في أيدي الناس. الطائفة الأولى قال فيها بأننا لا بد لنا أن نأخذها من الشارع نفسه لأنها ابتداع لأنها من ابتداعات الشارع، من مبتدعات الشارع، سواء في الشبهة المفهوم ما يعبر حكمية وموضوعية بل يعبر مفهومية ومصداقية، وإن كانت المفهومية مرجعها إلى الشبهة الحكمية والمصداقية مرجعها إلى الشبهة الموضوعية. على كل حال هو يقول بأنه سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية لابد أن نرجع فيها إلى في تلك الشبهة إلى تحديدات الشارع نفسه. قلنا بالأمس بأنه في الشبهات المفهومية يصير نرجع إلى الأدلة الشرعية لتحديد مفهوم الكر، كم شبر أو كم وزن مثلا، كم رطل مثلا، المفاهيم يمكن المسافة، المسافة الشرعية للقصر والتمام مثلا، فيمكن أن نرجع إلى الشارع لتحديد المسافة الشرعية إلى غير ذلك. بلي ومفهوماً يمكن أن نرجع إلى الأدلة الشرعية، ولكن من حيث المصادق الشبه المصداقية أنه هذا بلغ هذا المقدار المطلوب من الكرة أو ما بلغ، كنا عيره لو لا، كنا شبره لو لا، شو نأخذ من الشارع؟ الشبه المصداقية شو نأخذها من الشارع؟ ما يصير ناخذها من الشارع. فشلون قايل الشيخ بانه سواء في الشبهة المفهومية او في الشبهة المصداقية نرجع الى الشارع في تحديد الموضوعات والمتعلقات التي هي من ابتداعات من مبتدعات الشارع. هاي الملاحظة الثالثة. الان خلنا ندخل في صلب الموضوع الذي ارتبط ببحثنا، وهو أنه على فرض عدم إمكان تحديد الموت بالأدلة الشرعية، لأن هو يعتقد بأنه شرعا الموت يعني زهوق الروح، وزهوق الروح يحصل بتلف المخ، وبالتالي يقول هذا منتهي أمره، حكمه مسلم بأنه هذا ميت. ولكن يقول لو قطعنا النظر عن هذه الأدلة وظلنا شاكين أن هذا يعتبر ميت أو يعتبر حي، العرف يقول هذا حي لأنه لا زال يتنفس، والعلم الحديث على خلاف علم الطب القديم الذي كان يوافق العرف، ولكن علم الحديث يقول هذا ميت، يعتبر الموت يحصل بتلف الدماغ. فالأحكام الشرعية تتبع أي من النظرين، هذا أو ذاك. فيقول بأنه هذا كقاعدة عامة ما يدخل من هنا في بحثنا، أنه كقاعدة عامة كلما دار الأمر في تحديد الموضوعات أو المتعلقات الشرعية بين نظر العرف ونظر العلمية الحديث الدقيق، فماذا نصنع؟ هذا مقدم أو ذاك؟ فيقول بأنه هذا إن كان من ابتداعات اللي ذكرنا من ابتداعات الشريعة نرجع إلى الشريعة لتحديده، وإذا لم يكن من الابداعات الشريعة فهو على نحوين، إما ذلك العنوان من العناوين المشككة أو من العناوين المتواطئة. إذا كان من العناوين المشككة التي يدور الأمر فيها إلى الشدة والضعف، يمثل بالسفه، لا يجوز معاملة السفيه مثلا، أو يمثل ب، لأن السفه إلى درجات شدة وضعف، أو مثال آخر، عدة أمثلة يمثل في هذا، الخوف، الضرر، الحرج، الاستطاعة، هذه فيها شدة وضعف. هذا نحو. والنحو الآخر العناوين التي ليس فيها شدة وضعف وإنما يدور أمرها بين الوجود والعدم، من قبيل الزوال، شهر رمضان، بل أوقات الصلاة، المسافة الشرعية، المسافة الشرعية 4 فراسخ، إذا الشبر أقل أكثر ما صاير أو ما صاير، يعني يدور الأمر بين الوجود والعدم، مو أنه شدة وضعف، ما بي شدة وضعف. فيقول في النحو الأول المرجع هو العرف، وفي النحو الثاني المرجع هو الدقة العلمية العقلية، والموت يقول الموت والحياة من هذا النحو الثاني، يدور الأمر بين الوجود والعدم، مو شدة وضعف. فإذا لابد في مسألة الموت أن نرجع إلى البحث العلمي، الدقة العلمية، مو الفهم العرفي. خب، هذه النظرية أكو إلي عدة ملاحظات بها. الملاحظة الأولى أنه إن كان ذلك العنوان المأخوذ موضوعا أو متعلقا للأحكام الشرعية من العناوين الإصطلاحية، له معنى إصطلاحي لعلم من العلوم، وذاك العلم كان شائعا في زمن صدور الأدلة، من قبيل علم الهيئة بالقدر الذي كان في زمن أهل البيت، أو من قبيل علم الطب بالقدر الذي كان في زمن أهل البيت، علم الهيئة، علم الفلك. وذلك العنوان كان عنوانا اصطلاحيا لذلك العلم أو بعض العلوم. فعندئذ وكان ظاهر حال الإمام عندما في حديث الإمام جعل ذلك العنوان موضوعا للحكم الشرعي أو متعلقا للحكم الشرعي، ظاهر حاله أنه يتكلم بلغة ذلك العلم، استخدم الإصطلاح العلمي بمعناه المصطلح. وهذا إن كان هكذا لابد من حمل المعنى على المعنى العلمي في ذلك المعنى الإصطلاحي في ذلك، سواء كان تدريجيا مشككا أو كان متواطئا، لا فرق في ذلك بين المشكك والمتواطئ. أفرضوا مثلا بلي المحاق من المصطلحات الفلكية عندما يقال بكراهة مثلا الزواج في الوقت الذي يكون القمر في المحاق، هذا مصطلح علمي أو المرض الذي يوجب سقوط الصوم. إذا كان الصوم يضر بصحتك، أكو شيء خفيف من الحمى أو من نحول البدن، علميا لا يسمى مرض، هذا من تبعات الصوم طبيعي. أستاذنا شهيدا في الفتاوى الواضحة يصرح بأنه الحمى البسيطة الذي من تبعات الصوم بشكل طبيعي، هذا لا 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 يسقط وجوب الصوم. وجوب الصوم إنما يسقط فيما إذا يتمرض، يصير عنده مرض. هذا معناه أنه المرض بمعناه العلمي إذا ترتب على الصوم، مو المرض وإن كان فشيء بسيط الذي هو من تبعات الطبيعية للصوم، نحول بدن كذا. فقد نعتبر المرض من المصطلحات العلمية لمصطلح علم الطب، أن هذا يعتبر مريض أو لا يعتبر مريض. هذا علم الطب يقول لنا هذا مريض لو لا لو هذا من توابع الطبيعية، من تبعات الطبيعية للصوم. أو مثلا لعل أوقات الصلاة هم نعتبرها من المصطلحات الفلكية، الزوال، الفجر، مثلا نصف الليل إلى غير ذلك. فإذا كان هذا من المصطلحات الفلكية نصف الليل، أكو اختلاف في أن نصف الليل يعني النصف بين غروب الشمس وطلوع الشمس، أو النصف بين طلوع غروب الشمس وطلوع الفجر. فإذا اعتبرنا هذا من المصطلحات العلمية وكان المصطلح العلمي عين أحد هذين الرأيين، وقلنا بأنه ظاهر حال الإمام أنه يتكلم بلغة العلم لأنه هذا مصطلح علمي والإمام يتكلم بلغة العلم، فإن كان هكذا ففي أمثلة من هذا القبيل، سواء كان مشككا أو كان متواطئا، لا علاقة للتشكيك والتواطئ في ذلك. إذا اختلف الفهم العرفي عن الفهم المصطلح العلمي كنا نمشي على المصطلح العلمي تمسكا بحجية الظهور، وقد سبق أن قلنا بأن حجية الظهور شنو هو موضوع حجية الظهور، الظهور الحاصل في زمن الصدور، مو الظهور الحاصل في زمن السماع الوصول، بل الظهور الحاصل في زمن الصدور. فالمفروض أنه نمشي على الظهور الحاصل في زمن الصدور، فعلى فرض أن يكون ظاهر حال الإمام أنه قاعد يتكلم بلغة ذلك العلم لأنه عنوان اصطلاحي، فلا فرق، لا يبقى فرق في ذلك بين أن يكون بلي متواطئا أو مشككا.
الرمد مثلا قد يكون قليلا كثيرا، الأرمد يعني
الأرمد إن اعتبرناه مصطلح علمي، إذا اعتبرناه مصطلحا علميا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، باقي الملاحظات نأجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، وغدا تعطيل بمناسبة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وسنبحث إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.